أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث بعنوان: تمنى الشهادة على يد شر الخلق فقتله ابن زياد، وهو الحديث الثاني بهذا العنوان. وصلت في الحديث السابق من سلسلة حوادث ما بعد الشهادة التي عدلت إليها من ليلة العاشر، على أمل أن يكون هذا الحديث هو الحديث الأخير في موضوع حوادث ما بعد الشهادة، ثم يرجع الحديث إلى السلسلة الأساس لشهري محرم وصفر، وهي سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء. وصلت إلى الحديث عن موقف الشهيد الجليل عبد الله ابن عفيف الأزدي عندما جمع ابن زياد الناس، نادى الصلاة جامعة وصعد المنبر بعد وصول رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة، وأراد أن يحتفي الاحتفال الأول بنصر النظام كما توهم. ذكرت سابقا نص الطبري في تاريخه ونص البلاذري في أنساب الأشراف، ووصلت إلى استعراض كلام السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان في كتاب اللهوف في قتلى الطفوف صفحة 95. قال السيد ابن طاووس: ثم إن ابن زياد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال في بعض كلامه: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين، يقصد يزيد وأشياعه، ومع المعذرة أقرأ باقي العبارة: وقتل الكذاب ابن الكذاب. فما زاد على الكلام شيئا حتى قام عبد الله ابن عفيف الأزدي يقول السيد: وكان من خيار الشيعة وزهادها. هذا الوصف إضافي على ما في البلاذري والطبري. وكانت عينه اليسرى ذهبت في يوم الجمل كما ورد هناك، لكن لم يرد وعينه الأخرى ذهبت في حرب صفين. يصلي فيه إلى الليل، يعني كان في المسجد كما مر معنا، لازم المسجد وكان يصلي فيه إلى الليل بعد أن فقد بصره رضوان الله تعالى عليه. المسجد كما تقدم وبينت غاص بأهله، كان المسجد قد وسع، تمت توسعته في زمن زياد أبيه لابن زياد، بحيث يتسع لستين ألف شخص. المسجد كان بطبيعة الحال غاصا بأهله، لأنه كان عدم الحضور يفسر عند النظام أن هذا الشخص معترض على ما حصل، ومر معنا أنه ابن زياد في أمره الناس للخروج إلى كربلاء لم يبق في الكوفة محتلم إلا خرج إلى كربلاء. إذن النظام الذي يمسك بقبضة حديدية ويرعب الناس عندما يدعو إلى اجتماع في مثل هذه الظروف، طبيعي جدا أن يكون كل الناس موجودين. ابن زياد المعروف بالبطش، ومر معنا أن وصف الطبري له لا يصطلى، كان لا يصطلى بناره، يعني ما حدا ممكن يتعرض له، يعني يحذر أي شخص أن يتعرض لغضبه. المسجد غاص بأهله، ابن زياد البطاش الفرعون عم يحكي بهالطريقة، فيقف هذا الجليل العظيم، قام فقال يا ابن زياد، مش انه كذبت وخلصت بطاريته مثل ما قلنا وانتهت القصة، لا لا لا، منشوف قديش البطارية نتيجة العبادة، هذا الشحن اللي صار من خلال العبادة يلازم المسجد إلى الليل، هذا هو زاد المجاهد في المواقف الصعبة، يعني الاتصال بالله عز وجل. فقال يا ابن زياد إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه. عم نلاحظ في فرق شوي مع عبارات الطبري والبلاذري، لكن نفس المضمون، وهلأ بالأخير كمان بيجينا فرق شوي أكثر. فقال يا ابن زياد إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله. هذا تصعيد يا عدو الله، أول شيء يا ابن زياد وأنت الكذاب أنت واللي استعملك وأبوه، وهنا تصعيد يا عدو الله، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ هونيك كانوا تتكلمون بكلام الصديقين. طبعا من ناحية منهجية عندما نستعرض نصوص حول أي حادث من الحوادث ومنشوف أنه موجود بهالمصدر القديم تلكم البلاذري سنة 297 وبيحكي تقريبا الخطوط العامة لهذا الكلام، بعدها منشوف أنه الطبري وسع أكثر، يعني وسع لأنه أخذ من المصدر مش من عنده. سيد ابن طاووس وصلته مصادر لم تصلنا، فزاد هذه الإضافات. من ناحية منهجية لما نشوف أن الخط العام موجود بعدة مصادر، وفي بعض التفاصيل عند شخص نثق بتدقيقه في الروايات مثل سيد ابن طاووس، فإذا المسألة يبنى عليها. طبعا لك أن تقدر أنه شو ردة فعل ابن زياد. بيقول السيد فغضب ابن زياد وقال من هذا المتكلم؟ كثار من الناس اللي بتكون بطارية موقفهم الصعب والاستثنائي صغيرة، وانه قال له كلمة هيك ونفس انتهت لص. ما هو جواب ابن عفيف الشهيد على غضب ابن زياد وقال من هذا المتكلم؟ فقال أنا المتكلم يا عدو والله. أول شيء الصوت عم يجي، وابن زياد ما على المنبر ومطرحه ممكن بعيدة، مش عارف منين ومين وكيف. قال أنا المتكلم يا عدو والله، أتقتل الذرية الطاهرة التي قد أذهب الله عنها الرجس وتزعم أنك على دين الإسلام؟ بعد صعد أكثر وغوثاه، أين أولاد المهاجرين والأنصار لينتقموا من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ هذا الموقف موقف استشهادي، أنه عبد لله عز وجل أعار الله جمجمته، خاض المعارك بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه ولم يستشهد. مر معنا أنه بعد أن كف وسيأتي بعد أن كف بصره يأس من الشهادة، وكان يحلم بالشهادة طول عمره. آخر شيء هلأ مع ابن زياد بيقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عرفني الإجابة في قديم دعائي، هذا الحلم أنا قديم كنت احكي ادعي كثير على الشهادة، لكن لما فقدت بصري يأست، بس الحمد لله الله كريم. طيب، قال الراوي: فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه وقال: علي به. فتبادرت إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه، فقامت الأشراف من الأزد من بني عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله. هون السيد ما بيقول إنه الشهيد نادى بشعار الأزد، لكن طبيعي جدا، لأنه كان المجتمع بوقتها مجتمع يقوم على أساس القبائل المتعاونة ضمن راية النظام والحكم. حتى بزمن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يستفيد من الحس القبلي في الاتجاه السليم، أنه مثلا كان يخوض القبائل المعارك، أنه قبيلة ربيعة بدها تنزل لتواجه مثلا هالقبيلة الفلانية، قبيلة همدان، وهكذا. يعني كان الحس القبلي في الإطار السليم محفوظ. فبمجرد أن نادى الشهيد عفيف عبد الله ابن عفيف الأزدي، نادى بشعار الأزد، إما برواية الطبري يا مبرور، أو برواية البلاذري مبرور يا مبرور، أصبح الجو العام بالكوفة يجعل من العار على الأزد أن لا يستجيبوا لنداء ابنهم الذي رفع شعار العشيرة. حتى ابن زياد ما بيعود قادر يطالب الأزد، لأنه في مسألة عشيرة. ومر معنا أنه أحد أقارب الشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي اعتقل وهو يحمل سلاحه ويريد أن يلتحق بدار عبد الله ابن عفيف ليدافع عنه. قال له: ما الذي جاء بك؟ ابن زياد قال له: خرجت ليدافع عن ابن عمي. هي المسألة ضمن الجو العام تعتبر مخرج. إذن لما بيقول السيد ابن طاووس: فقامت الأشراف من الأزد، ما بتقوم الأشراف بناء بدون نداء بشعار الأزد. ومر معنا بالبلاذر وبالطبر نادى بشعار الأزد، هون يذكر ما يدل عليه. قامت الأشراف من الأزد وخلصوه. مر معنا بالنصين عن البلاذر وعن الطبري انه كان الحاضرون في الكوفة من المقاتلين من الأزد 700 واحد، يعني في مقاتلين من الأزد غيرهم بس كانوا في المغازي وفي المرابطة وما شابه، لكن اللي موجودين داخل الكوفة 700. إذن قوة ضاربة، وجمعها الحس القبلي في مرحلة حساسة جدا. أخذوا ابنهم، وطبيعي النظام هون ما بيبادر للمواجهة لأنه بتفلت من إيده الأمور، يعني لابد وأن يعطي مجالا ليعرف فيما بعد كيف يصل إلى بيت المطلوب اللي هو الشهيد عبد الله ويعتقله. فإذا استطاع أن يصل دون أن تعرف القبيلة بتمرق القصة هيك، إذا لا عرفت القبيلة لابد أن تحصل مواجهة، وهذا ما حصل. ملاحظة تانية لازم نوقف عندها هون، أنه شيخ الأزد الكبير أو أحد كبار شيوخ الأزد جندب ابن عبد الله اللي رح يجينا حديث عنه، كان له موقف جبار في مواجهة ابن زياد بعد قتل الشهيد عبد الله ابن عفيف، وما تنازل لابن زياد نهائيا. هذا جندب ابن عبد الله احد 3 اشخاص من الازد بسموهم جنادب الخير، معروفين كل واحد اسمه جندب، وهم من الاركان. وجندب ابن عبد الله حسب النصوص صحابي كان يتردد الى المدينة المنورة في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم، و وقف مع الأمير عليه السلام بعد الانقلاب على الأعقاب، وجاء إلى الكوفة يدعو الناس إلى الوقوف مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا جندب كان موجود بالمسجد لما عبد الله بن عفيف الأزدي رد على ابن زياد، هو اللي قال له مر معنا بتعبير الطبري: ويح غيرك أهلكت نفسك وأهلكت غيرك، يعني عشيرتك، يعني أنت لأنك ناديت بشعار الأزد صاروا مضطرين الأزد يوقفوا. لاحظوا أنه ما قال له ويحك، أنه بيحترمه، ويح غيرك، لكن حطيتنا أمام الأمر الواقع: أهلكت نفسك ما عاد يتركك، وأهلكت غيرك يعني عن قومك. المهم خلصوا وخرجوا به من المسجد. النظام ابن زياد مضطر أنه يتراجع حتى يعرف كيف ينقض. فقال ابن زياد، أخذوه على البيت، طبيعي أنه هو خلص الاجتماع العام ورجع، بس ما بيقول النص هيك. قال ابن زياد: اذهبوا إلى هذا الأعمى، أعمى الأزد، أعمى الله قلبه كما أعمى عينه، فأتوني به. قال: فانطلقوا إليه، فلما بلغ ذلك الأزد اجتمعوا، واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا صاحبهم. عادة هالأمور لا يسلط الضوء عليها، وطبيعي جدا أنه النظام كان يستهدف التعتيم على هيك مسائل. ذلك لم نشوف حاول بأي طريقة ابن زياد أنه يلملم القصة، يعني عفى عن كم واحد من الأزد، واعتبر أنه عم يعفو عن فلان كرمال فلان شيخ عشيري أيضا بالأزد. من رأى القصة أنه هيك، بعد قتل طبعا الشهيد عبد الله بن عفيف، وبعد استشهاد على الأقل 2 من الأزد في الدفاع عن الشهيد عبد الله بن عفيف الأزدي، يعني معناها بالكوفة بعد وصول رأس الإمام الحسين سلام الله عليه صارت خضة، لكن في منطقة الأزد، وأساسها هذا الموقف في المسجد. بلغ ذلك ابن زياد، بلغ ابن زياد أن الأزد تجمعوا، وتجمع حلفائهم من اليمنيين، لأنه قلت لكم في عنا العرب اليمنيين، وفي العرب اللي من مظهر والجزيرة، أنه هؤلاء عادة بصيروا قبال بعضهم. فشاف مصلحة ابن زياد أنه يبعث لهم الفريق المقابل لهم. بلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مظهر، مش اليمنيين، المظريين، وضمهم إلى محمد بن الأشعث وأمرهم بقتال القوم. محمد بن الأشعث هو اللي كان قائد المجموعة اللي راحت لمواجهة الشهيد مسلم ابن عقيل رضوان الله تعالى عليه. محمد بن الأشعث هو اللي إجا ابن طوعة بلال وخبروا أنه الشهيد مسلم موجود في بيتنا، وكان قاعد محمد بن الأشعث بجوار ابن زياد، فنخسه لما قال له هيك، نخسه بالقضيب، قال: قم وأتيني به. يعني نمط التعامل أنه لا احترام ولا شيء، يعني هو ما كان يعني شخص محترم، بس كان يعني يتفانى كأبيه في خدمة الشر، وكأخته جعدة بنت الأشعث اللي سمت الإمام الحسن سلام الله عليه. أبوهم هو الأشعث ابن قيس اللي اشترك بقتل الأمير سلام الله عليه مع عبد الرحمن ابن ملجم، وللأمير كان يسميه زر النار أو عرف النار، لأنه بتعبير موجود لأبي بكر عند وفاته أنه بيتندم على أمور، منها أنه ما قتل الأشعث ابن قيس لأنه لا يراه يرى شرا إلا ودخل فيه، كان قد ارتد عن الإسلام وجيء به إلى أبي بكر فعفى عنه وزوجه أخته أم فروة. شو صار لما ابن زياد بعث المظهريين بقيادة محمد بن الأشعث والأزد المقاتلين منهم 700 الموجودين في الكوفة، وانضم إليهم حلفاؤهم من اليمنيين، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل بينهم جماعة من العرب، ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله بن عفيف. مر معنا بالطبري بالبلاذري تعبيره أنه دخلوا من باب خلفي من مدخل سري في ظهر البيت، فكسروا الباب بيقول سيد ابن طاووس واقتحموا عليه. هون اجى موقف بنته. الموقف الصعب في الزمن الصعب مش خاص بالرجل، كل انسان في نفس بشريه، يمكن المرأة ان تقف موقفا جهاديا، يمكن المرأة ان تتخاذل، الرجل قد يقف موقف جهادي وقد يتخاذل. لكن موقف بنت الشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي في ذلك الظرف موقف من العيار الخاص، يعني لابد وأن يستند إلى قناعة عقائدية وشجاعة مميزة. فصاحت ابنته أتاك القوم من حيث تحذر، فقال لا عليك ناوليني سيفي، فناولته إياه فجعل يذب عن نفسه ويقول أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر عفيف شيخي وابن أم عامر، كم دارع من جمعكم وحاسر وبطل جدلته مغادر. وجعلت ابنته تقول يا أبت ليتني كنت رجلا أخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتلي العترة البررة. ليس على النساء جهاد. قال وجعل القوم يدورون عليها. هون الصورة اللي مرت معنا أنه أخذ يدير سيفه من كل الاتجاهات، هو ضرير فبيحتمل يجوا من هالجهة، فأحسن شيء شو أن يدير سيفه وليتحاموه من كل الجهات. وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه، فلم يقدر عليه أحد، وكلما جاءه من جهة قالت بنته يا أبت جاءوك من جهة كذا، حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به. فقالت بنته وذو الله يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به. طيب شو معنوياته عند الأسر؟ شوفوا كيف بتصاعد هون بتعاملك، لأنه على علاقة مميزة بالله عز وجل بإخلاص وعبادة. هو اشتغل في الخط الذي خلقنا لأجله ليعبدون. بعد الجهاد الدامي والمرير كان يمضي وقته كله في المسجد يتعبد. هالعبادة أورثته كما تقدم هذا العز. فجعل يدير سيفه ويقول أقسم لو يفسح لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. فما زالوا به بعد ما تكاثروا عليه، ما زالوا به حتى أخذوه، ثم حمل فأدخل على ابن زياد، فلما رآه قال ابن زياد الحمد لله الذي أخزاك. بتتصوروا أنه واحد منهار معنوياته أنه ما قدرت أعمل شيء ويتراجع وإلى آخره. فقال له عبد الله بن عفيف يا عدو الله وبماذا أخزان الله، يا عدو الله وبماذا أخزان الله، والله لو فرج لي عن بصري ضاق عليك موردي ومصدري. هم بيقولوا عليك. فقال ابن زياد يا عدو الله ما تقول في عثمان، يا عدو الله ما تقول في عثمان. هذه نغمة قميص عثمان، كان بس واحد منهم ينحشر بالمناظرة أو شيء ينقل القصة لعثمان، لأنه ما عندهم شيء يوصلهم لشبهة العلاقة بالخلافة إلا أنه معاوية طالب بدم الخليفة الشرعي. ما تقول في عثمان بن عفان؟ لكن خلينا نشوف كيف الشهيد عبد الله بن عفيف الأزدي يلقنه درسا لا ينسى. فقال يا عبد بني علاج، يا عبد بني علاج يا ابن مرجانة. وهن أساس بيو ألحق بأبي سفيان وهو صار من قريش، وأنه هلا ابن زياد من قريش. يا عبد بني علاج على ثقيف، كانت أمك بثقيف أو زوجها. يا عبد بني علاج يا ابن مرجانة، وشتمه. مش بس يا ابن مرجانة، يا ابن مرجانة في شتيمة، ما بقول شو الشتيمة. ما أنت وعثمان بن عفان، أساء أم أحسن؟ وأصلح أم أفسد، والله تبارك وتعالى ولي خلقه يقضي بينهم وبين عثمان بالعدل والحق، ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وعن أبيه. يعني قمة رباطة الجأش، ولا كأن أمرا حصل، كأنه هلأ بدي وتعاظم. ألا منشوف من هون وبنرايح كمان بيتعاظم المخزون الجهادي بكلام هذا الشهيد الجليل رزقنا الله شفاعته. فقال ابن زياد، ما عادش عنده جواب، شو بده يسوي؟ العاجز يلجأ إلى التهديد، عاجز وهو حاكم. فقال: لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة بعد غصة. هو بناءه أنه خلاص أضع عليه ضرب القاتل. وهون منشوف أنه تعملق الشهيد بشكل. فقال عبد الله بن عفيف: الحمد لله رب العالمين، أما إني قد كنت أسأل الله ربي أن يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أمك، وسألت الله أن يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه، فلما كف بصري يئست عن الشهادة من الشهادة، والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها وعرفني الإجابة منه في قديم دعائي. شو تصور ابن زياد؟ شو ما في عنده إلا أنه أضرب عنقه. فقال ابن زياد: اضربوا عنقه. فضربت عنقه وصلب في السبخة. السبخة بيّنت أنا بالحديث السابق بناء للموجود في معجم البلدان وتاريخ الكوفي للبراقي. السبخة هي مقصود الأرض المالحة اللي بتنز مي، وهالسبخة المنطقة بحددوها قريب مكان مقام الشهيد ميثم التمار. يعني اللي بيروح على العراق وبوصل على الكوفة بده يزور، بزور الشهيد منيح. هو هونيك، هو حوالي هالمنطقة، يقرأ الفاتحة للشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي اللي مش معروف قبره وين، لكن بيقول بكتاب تاريخ الكوفة: عبد الله ابن عفيف الأزدي دفن بالسبخة وقبره قريب من مقام يونس. والسبخة هي المنطقة اللي فيها قبر ميثم التمار. هنا بعض الأمور التي حصلت بعد شهادة الشهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي. أول شيء، في نص ذكره البلاذري بالجزء الثالث صفحة 211 ذكروا بعد شهادة عبد الله بن عفيف الأزدي، بس ما له علاقة النص، ما مبين له علاقة بالشهادة، لكن النص لأنه مهم أذكره هنا. يقول البلاذري: وجعل عمر بن سعد يقول: ما رجع أحد إلى أهله بشر مما رجعت به. ما في حدا رجع لأهله بأشر مما أنا رجعت به. أطعت الفاجر الظالم ابن زياد، وعصيت الحكم العدل، وقطعت القرابة الشريفة. شو كان قايله الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء؟ لا تهنأ بعدي بدنيا ولا دين. تلاحظ أنه الندم مش بس هون، ندم بدي من كربلاء. الأمر الآخر اللي له علاقة بشهادة، أو بعض الأمور الأخرى اللي لها علاقة بشهادة الشهيد عبد الله بن عفيف الأزدي، شيخ العشير الكبير أو أحد شيوخ الأزد الكبار جندب ابن عبد الله أتي به إلى ابن زياد. بده يكون مخابرات النظام قالوا له أنه لما وقف الشهيد عبد الله بالمسجد وتصدى لك، قال له: ويح غيرك. او بشكل او باخر وصلت ابن زياد معلومات انه هو صدر منه شيء ضد النظام. فجيء به شيخ كبير من شيوخ الازد، فقال له ابن زياد: والله لا اتقربن الى الله بدمك. الأمويين كانوا يتبعوا الأشخاص اللي إلهم علاقة خاصة بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا الشهيد كان من خواص أمير المؤمنين. هذا راح يجينا بنص آخر أنه ابن زياد بيقول له مش أنت صاحب علي بن أبي طالب، ويفتخر جندب بذلك. هون بهذا النص: وأتي بجندب بن عبد الله فقال له ابن زياد: والله لا أتقربن إلى الله بدمك. فقال: إنما تتباعد من الله بدمي. طيب، مصدر آخر بيقول يعني ابن نمى في كتاب مثير الأحزان، وهذا أيضا من المصادر المهمة، ابن نمى من علمائنا من القرن السابع، ثم دعا جندب بن عبد الله الأزدي، يعني ابن زياد دعا استدعاه وكان شيخا، فقال: يا عدو الله، ألست صاحب أبي تراب؟ قال: بلى، لا أعتذر منه. من اللي قال لك أنه أنا بعتذر؟ لأنه قال: ما أراني إلا متقربا إلى الله بدمك. قال: إذن لا يقربك الله بل يباعدك. فقال ابن زياد: شيخ قد ذهب عقله وخلى سبيله. طيب، خلينا نشوف ابن أعثم، هذا مؤرخ كوفي، ابن أعثم الكوفي، في كتابه الفتوح، ومن المصادر أيضا اللي يعني يعتنى بها عناية خاصة، يقول: ثم دعا ابن زياد بجندب بن عبد الله الأزدي فقال: يا عدو الله، ألست صاحب علي بن أبي طالب في يوم صفين؟ فقال: بلى والله يا ابن زياد. لاحظوا أصلا الجواب في يعني عدم اكتراث باللي عم يحكي معه، بلى والله يا ابن زياد، يعني خير إن شاء الله، أنا صاحب علي بن أبي طالب، ولا زلت له وليا، ولا أبرأ إليك من ذلك. أنا كنت صاحبه وبعدني موالي له وما متبرأ لإلك من هذا. فقال ابن زياد: أظن أني أتقرب إلى الله تعالى بدمك. هم نشوف أنه المصدر الأول اللي نقلت عنه عم يختصر هذا الكلام: أظن أني أتقرب إلى الله تعالى بدمك. فقال جندب: والله ما يقربك دمي من الله، ولكنه يباعدك منه، وبعد فإنه لم يبق من عمري إلا أقله، وما أكره أن يكرمني الله بهوانك. إذا قتلتني أنت، الله عم بيكرمني بالشهادة وأنت تكون مهان، وما أكره أن يكرمني الله بهوانك. فقال ابن زياد: أخرجوه عني، فإنه شيخ قد خرف وذهب عقله. قال: فأخرج عنه وخلي سبيله. حتى أعطيكم فكرة موجزة عن هذا الشهيد عبد الله بن جندب. الشهيد عبد الله بن جندب ذكرت أنه كان في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، فهو صحابي، وعمل في فترة الانقلاب على الأعقاب، جاء إلى الكوفة يدعو الناس. طبعا في حوار بينه وبين الأمير عليه السلام، الأمير يشرح له أنه هو يصبر لأنه يريد المحافظة على الإسلام، فبيقول له الشهيد جندب الصحابي الجليل، بيقول له: أشهد أنك لصبور. أنا مش شايف نص واحد بيحكي عن الإمام حول سكوته على ما حصل امتثالا للأمر، بيحكي بهالطريقة، بيقول له جندب: أشهد أنك لصبور. بيقول له: ما تراني أفعل؟ الأمير عليه السلام فيخرج إلى الكوفة ويبدأ يدعو الناس إلى علي، بيقول فما استجاب له أحد، وصار يحذروه بالكوفة. طيب، ظل إلى يوم الجمال. إذا صحت هالرواية والظاهر صحيحة، شارك مع أمير عليه السلام ثم في حرب النهروان، يعني كان يشارك بالحروب مع الأمير. بالنهروان شك بالأمير سلام الله عليه، هذا درس إلنا، إنه واحد بده يحافظ على يعني ولايته ويتعاهدها حتى ما يخسر. شك لكن قدر يعدل بعد. كيف شك؟ بيقول الأمير عليه السلام: جاي بده يتوضى، هو قاعد هيك على جنب مكان، قال له يا أخ الأزد، والظاهر مجيء الأمير عليه السلام راح يبين، عارف أنه هذا شك، يا أخ الأزد عندك ماء وضوء؟ أخذ منه ماء وضوء الأمير عليه السلام، بيقول نحن وقاعدين أنا شككت أنه هؤلاء عم يقرأ القرآن مثلنا، عم يصلوا مثلنا، والخوارج خوارج أهل الجباه السود، يعني كمان في عامل مساعد انه إن مسألة الشك، لانه كانت الشبهة بهالمستوى. المهم بيقول فكرت انا بيني وبين نفسي هيك، فرجع الامير عليه السلام حكى معه عن اهمية اليقين، يا اخ اليزد اليقين كذا، مضمون الجو العام. بيقول بالاثناء اجا واحد قال له يا امير المؤمنين لقد عبر الخوارج النهر. قال له ما عبروا؟ قال له انا شفتهم عبروا. قال له ما عبروا ولن يعبروا. بيقول زاد الشك في قلبي وقلت اذا تبين انه عابرين ساعمل سيفي فيه. هذا جندب اللي كان هيك خصوصيات، والله العيش مع المعصوم صعبه. خلينا نحضر انفسنا لظهور الإمام سلام الله عليه، العيش مع المرجع الولي الفقيه أسهل، لأنه تلتزم بأمره الولي الفقيه، حتى إذا مش مقتنع أنت بس تلتزم بأمره، مش مقتنع بالأمر اللي صدره بس أنت وصلت للقناعة فيه بالدليل والبرهان. طيب بيقول هذا الرسول جاي لعنده يخبره للأمير، وأنا شفتهم عبروا النهر، الأمير يأكد ما عبروا. إلى أن رحنا شوف فعلا ما عبر. الأمير عليه السلام قال له هل أيقن يا أخ الأزد، هل أيقن؟ وما حكي شيء مع الأمير. قال له نعم يا أمير المؤمنين، وخاض المعركة. بيقول قتلت أول واحد وقتلت الثاني، الثالث اختلفت أنا ويا ضربتين فأغمي علي، ما استيقظت إلا بعد أن انتهت المعركة، وفعلا تبين ما عبروا وثبت على ولاية ابن الأمير سلام الله عليه. هذا الموقف مع ابن زياد كان نتيجة هذا الوضع بعد هذا الشك الذي مر فيه. طيب من جملة الأمور التي حصلت بعد شهادة شهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي، أنهم جاءوا إلى ابن زياد، جاءوه بشخص اسمه سفيان ابن يزيد من الأزد، هذا اللي قلت لكم خرج بسلاحه لينصر الشهيد عبد الله بن عفيف الأزدي ببيته لما كان محاصر. فقال له ابن زياد ما الذي أخرجك علي يا ابن المعقل؟ هون والظاهري مغفل، مر معنا ببعض المصادر سفيان ابن يزيد ابن المغفل. فقال له بلغني أن أصحابك أسروا عمي فخرجت أدافع عنه. فخلى سبيله وراقب فيه عشيرته، ثم دعا بعبد الرحمن بن مخنف الأزدي فقال له، هذا الشخص من شيوخ الأزد، والناس اجتمعوا بباب بيته أثناء المواجهات. ابن زياد بيقول له ما هذه الجماعة على بابك؟ فقال أصلح الله الأمير، ليس على باب جماعة، وقد قتلت صاحبك الذي أردت، وأنا لك سامع مطيع، وإخوتي لك جميعا كذلك. قال فسكت عنه ابن زياد، ثم خلاه وخلى سبيل إخوته وبني عمه. من الأمور اللي ينفع الاطلاع عليها مما حصل بعد الشهادة من حوادث بعد الشهادة، أن الطبري يقول من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام المرقع ابن ثمامة الأسدي لم يقتل في كربلاء، كان مع الإمام. برواية الطبري أنه كان قد نثر، يعني هذا بقي، يعني عم بحكي عن حوادث بعد الشهادة، بقي عشيرته حاولت أنه تغطى عليه أنه هو ما حارب مع الإمام الحسين، لكن ابن زياد ما قبل وما كان قادر أنه يقتله ضمن المعادلات، فنفاه إلى الزارة. الزارة يبدو هلأ منطقة بحرين عمان هالمنطقة، والظاهر بعمان لأنه منطقة شديدة الحر كانوا ينفوا إلها الزارة. تعبير الطبري: وأخذ عمر بن سعد عقبة ابن سمعان وكان مولا للرباب بنت امرئ القيس، إنه هذا ما قتل وحصل هذا الأمر معه بعد الشهادة، وهي أم سكينة بنت الحسين، فقال له: ما أنت؟ قال: أنا عبد مملوك. فخلى سبيله فلم ينجو منهم أحد غيره، إلا أن المرقع بن ثمام الأسدي كان قد نثر نبله وجثى على ركبتيه فقاتل، فجاءه نفر من قومه فقالوا له: أنت آمن، أخرج إلينا. فخرج إليهم، فلما قدم بهم عمر بن سعد على ابن زياد وأخبره خبره سيره إلى الزارة. السماوي في إبصار العين يقول المرقع: أسر ونفي، يعني هو كان عم بحارب وأسر في الحرب، فإذا هو من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. ظاهر مثل ما قلت لهم عشيرته بدأت تغطى عليه حتى لا يقتل، قالوا كان يريد أن يقاتل ونثر نبله وتهيأ، نحن أجينا حكينا معه ونقلناه، بدني يغطوا على أنه قاتل حتى أسر، يعني بيكونوا حكوا مع الناس اللي شافوه لما انأسر أو شاركوا بأسره أنه أنتم ما تقولوا، يعني راعوا قبيلته راعونا حتى النجي. ابن زياد ما قبل كلامهم، فشاف الحل الوسط أنه ما يقتلوا ونفاه. بيقول السماوي: المرقع أسر ونفي. الفائدة السابعة: مات من أنصار الحسين بعده، أو في فائدة جديدة تضاف: مات من أنصار الحسين بعده من الجراحات نفران، سوار ابن منعم فإنه أسر ومات لستة أشهر من جراحاته. إذن هذا من أصحاب سيد الشهداء، واستشهد لأنه كان أسير واستشهد نتيجة الجراحات. والمرقع السماوي بيقول: الموقع ابن ثمام الصيداوي فإنه أسر ونفي إلى الزارة ومات على رأس سنة من جراحاته. ويمكن الجمع بين النصين كما تقدم أنه عشيرته حاولت إنقاذه. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا ماضين، بالأخص الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية وأنصار الله والحشد الشعبي، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، الذين يوصي بقراءة القرآن لهم إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك الموتى الذين يطلبون منا ثواب، يقفون بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب كما ورد في رواية، فلا نسمعهم فينصرفون باكين. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.